الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، الدرس 94، باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن الحلا، حدثنا لقطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيادة زجر الطير، والطرق الخط بخط، الخط بخط بالأرض، والجبت. قال حسن: رنة الشيطان. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه. قد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق. فإن كان باستخدام الشياطين وما شبه ذلك فهو كفر، وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر، منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق حسب ما تقتضي الأدلة الشرعية. وسبق أن السحر في اللغة كل ما كان خفي السبب دقيقا في إدراكي، حتى عد الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات، وهي في القديم عبارة عن الآلات مركبة، فكيف الساعات الإلكترونية اليوم. قالوا: العيافة مصدر عافة يعيف عيافة. ويزد الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فعند العرب قواعد في هذا الأمر، لأن زد الطير له أقسام، فتارة يزجرها للصيد كما قال أهل العلم في باب الصيد: إن تعليم الطير بأن ينزجر، إذا زجر فهذا ليس من هذا الباب، وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فإذا زجر الطائر وذهب شمالا تشاؤم، وإذا ذهب يمين تفاعل، وإن ذهب أماما فلا أدري أيتوقفون أم يعيدون زجر، فهذا من الجبت. قول الطرق فسره عوف بأنه الخط يخط في الأرض، وكان من الطريق من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها، وتخطيطها مثل المشي عليها يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها. وما الخط بالأرض معروف عندهم، يضربون به على الرمل على سبيل السحر والكهانة، ويفعله النساء غالبا، ولا أدري كيف يتوصلون إلى مقصودهم، وما يزعمونه من علم الغيب وأنه سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم، وهذا نوع من السحر. أما خط الأرض يكون سترة في الصلاة أو لبيان حدودها ونحو ذلك، فليس داخل في الحديث. قولها الطيرة أي من الجبت، على وزن فعلة، وهو اسم مصدر تطير، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع، وقيل التشاؤم بمعلوم مرئي كان أو مسموع، مرئيا كان أو مسموعا، زمانا كان أو مكانا، وهذا أشمل، فيشمل ما لا يرى ولا يسمع كالتطير بالزمان. وأصل التطير التشاؤم، لكن أضيفت إلى الطير لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير فعلقت به، وإلا فإن تعريفها العام التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. وكان العرب يتشاؤمون بالطير بالزمان وبالمكان وبالأشخاص، وهذا من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإنسان إذا فتح نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا، وصار يتخيل كل شيء أو شؤم. فمنهم من يتشاؤم بشهر شوال، ولا سيما في النكاح، وقد نقلت عائشة رضي الله عنها هذا التشاؤم بأنه صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال، فكانت تقول: أيكن كان أحظى عنده مني. أخرجه مسلم، والجواب لا أحد. فالمهم أن التشاؤم ينبغي الإنسان أن لا يطرأ له على بال، لأنه ينكد عليه عيشه في الواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعجبه الفعل، فينبغي للإنسان أن يتفاعل بالخير ولا يتشائم. وكذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشائم بأنه لن ينجح فيه فيترك، وهذا خطأ. فكل شيء ترى فيه مصلحة فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، وحاول مرة بعد أخرى حتى يفتح الله عليك. قوله من الجبت سبق في الباب قبله عن عمر رضي الله عنه أن الجبت السحر، وعلى هذا تكون من للتبعيض وعلى الصحيح وليست للبيان. فالمعنى أن هذه الثلاثة العيافة والطرق والطيرة من الجبت. أما قول حسن الجبت رنة الشيطان أو أي وحي الشيطان، فهذه من وحي الشيطان وإملائه، ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعا من الكفر. ووجه كون العيافة من السحر، العيافة يستند فيها الإنسان لأمر لا حقيقة له. فماذا يعني كون الطائر يذهب يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا؟ فهذا لا أصل له، وليس بسبب شرعي ولا حسي. فإذا اعتمد الإنسان على ذلك فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له، وهذا سحر. وكذلك الطرق من السحر، لأنهم يستعملونه في السحر ويتوصلون به إليه، والطير كذلك والطيرة كذلك، لأنها مثل العيافة تماما تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، رواه أبو داود وإسناده صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، المراد بالسحر هنا ما هو عام من السحر المعروف، لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها، كما أن السحر لا حقيقة له ولا يقلب الأشياء لكنه يموه. فهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بالأحوال. قوله صلى الله عليه وسلم زاد ما زاد، أي كلما زاد شعبة من تعلم النجوم زاد شعبة من السحر. وجه ذلك أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس أخرجه مسلم. مناسبة الحديث أن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلون صناعة يصلون بها إلى مآربهم. يوكلون إلى ذلك، وآخر أمرهم هم الخسارة والندم. وآخر أمرهم الخسارة والندم. أعيد مناسبة الحديث أن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلون صناعة يصلون به إلى مآربهم يوكلون إلى ذلك، وآخر أمرهم الخسارة والندم. قوله ألا أداة استفهام استفتاح، والغرض تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه لأهميته. قوله هل أنبيكم ما العظة، الاستفهام للتشويه كقوله تعالى يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، لأن الإنسان مشتاق إلى العلوم يحب أن يعلم. وقد يكون مراد به التنبيه، لأن موجه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه ليعلم، وهي تصلح للجميع. ومعنى أنبيكم أخبركم، وهي مرادفة للخبر في اصطلاح المحدثين. قال بعض العلماء من ناحية اللغة لا الاصطلاح، إن الأنباء لغة يكون في الأمور العامة. والإخبار عن منه يكون في الهامة وغير الهامة. قولها العظة تتضمن القطع والتفريق، قالوا هي النميمة فعيلة بمعنى مفعولة، وهو نوع، وهي نوع من الحديث، وهي نوع، وهي من ذم الحديث. عفوا، النميمة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي من نم الحديث إلى غيره أي نقله. والنميمة فسرها بقوله القالة بين الناس، أي نقل القول بين الناس، فينقل من هذا لهذا، فيأتي لفلان ويقول لفلان ويقول فلان يسبك، فهو نم إليه الحديث ونقله، وسواء كان صادقا أو كاذبا، فإن كان كاذبا فهو بهت ونميمة، وإن كان صادقا فهو نميمة. والنميمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تقطع الصلة وتفرق بين الناس، فتجد هذين الرجلين صديقين، فيأتي هذا النمام فيقول لأحدهما صاحبك يسبك، فتنقلب هذه المودة إلى عداوة فيحصل تفرق، وهذا يشبه السحر بالتفريق، لأن السحر فيه تفريق. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنميمة من كبائر الذنوب، وهي سبب لعذاب القبر، ومن أسباب حرمان دخول الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة فتات قتات أي نمام. وفي حديث ابن عباس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، أحدهما كان يمشي بالنميمة، والنميمة كما هي من كبائر الذنوب، فهي في الحقيقة خلق ذميم، ولا ينبغي الإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حاله. قال تعالى ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، واعلم أن من نم إليك نم فيك فاحذر. وهي أيضا سبب من أسباب فساد المجتمع، لأن هذا النمام إذا أراد أن يعتدي على كل صديقين متحابين ويفرق بينهما بنميمته فسد المجتمع. لأن يعني المجتمع مكون من أفراد، فإذا تفرق صار كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لأن هذا النمام أراد أن يعتدي على كل صديقين متحابين ويفرق بينهما بنميمة، فيفسد المجتمع. وإذا لم يكن المجتمع كإنسان واحد فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعا، فهو أفراد متناثرة، والأفراد المتناثرة ليس لها قوة. ولهذا قال الشاعر تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، فإذا افترقنا تكسرت أفرادا. ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية لوجدناها تحرم كل ما يكون سببا للتفرق والقطيعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع أخي، وقال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، كل هذا لدفع ما يوجب العداوة والبغضاء بين الناس، ولا تفريق صلى الله عليه وسلم.